نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فوانيس الحارة تنور تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان كان
في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجرا. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.
وسفرة حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم دائما في صباح كل يوم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الخير والمحبة. نلتقي بكم دائما في هذا اليوم، نلتقي في 16 من رمضان، اليوم الأربعاء، النصف الثاني من الشهر الكريم رمضان. مستمعينا الكرام، بدأ ينتهي كما يقال، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العشر الأواخر من رمضان، وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر، وأن نقومها إيمانا واحتسابا لوجه الله تعالى.
يا صباح النصر أقبل واسكو بالأفراح في رحاب البلدة الأولى، تسامى أو تعالى واختلف فيها وغني أشعل المصباح واصنع الفرح الذي.
موعد أذان المغرب اليوم سيكون عند الساعة 7:23، صوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله.
المحراب تسبيح عودك بالدموع.
ونجدد الترحاب بكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وكما تعلمون نحن دائما نلتقي بكم على الخير والمحبة، نتحدث عن أخبار بلدنا ونتطرق لآخر المستجدات وإلى أين وصلت الأمور. كما تبعتم بالأمس هناك تمديد لحالة التشدد في الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرا على إثر وباء الكورونا. ما زلنا نراوح مكاننا، الأوضاع ما زالت صعبة وخطيرة في قطاع غزة. ربنا يديم علينا الصحة والعافية ويزيح عنا وعنكم الغمة والوباء إن شاء الله. طبعا بالإضافة لتفعيل الحجر الإلزامي للقادمين من الدول الموبوءة مثل الهند وبنغلاديش، يعني في الهند هناك حالة وفاة كل 4 دقائق، والأمور تزداد سوءا فيما يتعلق بهذا الفيروس وهذا الوباء. وفي يوما بعد يوم نسمع عن سلالات جديدة، مرة بريطانية، مرة برازيلية، مرة جنوب أفريقية، وفي هذه المرة سلالة هندية. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم جميعا إن شاء الله. لذلك تم تمديد سريان جميع الإجراءات الوقائية القائمة لمدة أسبوع، وكذلك ستقوم المباحث العامة بالشرطة بمتابعة المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وسيتم حجرهم في مركز تأهيل وإصلاح خان يونس، وسيتم أيضا إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كما قلنا سابقا، وستكون هنالك متابعة لكل من هو مصاب بفيروس كورونا ولا يلتزم إجراءات الحجر المنزلي في بيته.
يا صباح القدس بالطهر المفدى، أنت فينا قد عشقناك ولا نملك ردا.
كل التحية للقدس وأهل القدس، كل التحية لشعبنا الفلسطيني في المنافي، في الشتات، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في الداخل المحتل عام 48. والحقيقة الشارع الفلسطيني هذه الأيام مصاب بخيبة أمل كبيرة جراء التصريحات والأحاديث التي نسمعها في وكالات الأنباء والتي يرددها بعض الساسة وتحديدا من حركة فتح، يتحدثون عن تأجيل الانتخابات التي كانت من المفترض أن تجري في 22 من الشهر المقبل. خيبة أمل كبيرة بعدما تحمس الشارع لتجديد الشرعيات وتغيير الوجوه ويعني وضع أسس جديدة للنظام السياسي الفلسطيني. لا يعلم حتى اللحظة إلى أين سيسير الفلسطينيون بعد اتخاذ هذا القرار بشكل رسمي. حتى الآن لم يتخذ بشكل رسمي، ونحن بكل تأكيد سنتابع مستجدات هذا الموضوع وإلى أين سنسير معا. وإن شاء الله يا ربي تكون هذه الأخبار هي ليست أكيدة، ونحن جميعا نطمح لأن نجدد الشرعيات وأن نسير وفق نظام ديمقراطي يحكم الجميع ويرتضيه الجميع.
العفيفة اللي تذيب بكبرها كيد العوادي والشواهد أهلها، انت العفيفة اللي تذيب بكبرها كيد العوادي والشواهد أهلها.
اليوم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس مستمعينا الكرام سيكون معنا السيد سعد عبدين، وهو صاحب محلات مجمدات سامح عدد كبير من المواطنين في هذه الأيام المباركة، ربنا يجزيه الخير. حنتعرف وإياكم على قصته وشو اللي دفعه للقيام بهذا العمل في هذا الشهر الكريم. وفي الموضوع الآخر سيكون معنا السيد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين، نتحدث حول إغلاق البحر وتأثيره السلبي على الصيادين، خصوصا أنه أوضاعهم الاقتصادية من قبل الإغلاق سيئة، كما سنتحدث عن التأجيل، تأجيل الانتخابات وتطورات هذا الملف، وإلى أين تأخذنا السلطة، إلى أين يأخذنا رئيس السلطة محمود عباس إن تم اتخاذ هذا القرار يوم غد الخميس بشكل رسمي.
معتصم
اليوم مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ باستقبال المداخلات الهاتفية وهذه الفقرات، دعونا نذكر بالموجودات والمفقودات عندنا. الموجودات عثر على هوية المواطن إسلام عوض فسيفس في سيارة أجرة في النصيرات، عثر على محفظة بنية اللون في أحد محلات الشيخ رضوان فيها أوراق ومبلغ من المال، عثر على محفظة بنية اللون قبل ساعتين تقريبا من مدينة غزة بداخلها هوية تعود للمواطن محمد داود الرئيس. أما بالنسبة للمفقودات، فقدت هوية المواطنة زهرة حبوب وبطاقة الشؤون الاجتماعية باسم عماد علي حبوب، فقد مبلغ من المال في الطريق من دوار عسكولة حتى تل الهوى قبل أيام، فقد كيس فيه مواد تموينية يوم الثلاثاء الماضي في سيارة جولف في الطريق من الشاطئ حتى شارع النصر، فقدت هوية المواطن أيمن مصطفى الحتو في سيارة سكودا، وفقدت هوية المواطن عاهد مصلح الصيفي في سيارة أجرة داخل مدينة غزة في شارع الثلاثيني، وكذلك فقدت أوراق وهوية لفدوى حسن شعبان الهندي في سيارة آي 30 لونها سيلفر. إذن وللتواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى يمكنكم الاتصال على الرقم التالي 28-23551.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
عبر الهاتف مستمعينا الكرام السيد سعد عبدين أو السيد محمد سرحان صاحب محلات مجمدات، سامح عدد كبير من المواطنين في هذا الشهر الكريم. أخي محمد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
في البداية هل لك أن تعطينا هيك تفاصيل عن هذا الموضوع؟ يعني لماذا جاء وكيف صارت الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد سرحان، محلات سرحان التجارية الكثيفة. خلوني بدرتني الموضوع هذا، شفت على الفيسبوك الأردني اللي عمل سامح للتجار، وأنا اشتغلت معه بلشت شفت الدفاتر عندي ناس تعبان، وضع غزة تعبان، وضع البلد تعبان، شوف ضغط الدين عندي متراكم، قلت بدي أسامح الناس عشان الواحد يسامح يا رب يسامح. وسمحت عندي حدود 120 مستفيد، 120 موظف، اللي عليه 150 شيكل، اللي عليه 80 شيكل، اللي عليه 300، اللي عليه 400 شيكل، وسمعتهم أنا ما جبت السيرة لحدا يعني. لولا أخوي الكبير في جنبي بقول ليش عملت، قلت والله ما زاد دفتر الدين كله، خلصت المدينين سمعت وجه الله كريم في شهر رمضان الكريم. ولت وإلا هو منزل على الصفحة، مش على صفحته، على صفحته هو إنه متابع كثير واجق بها الحمد لله الشديد. وأنا بديش يعني الشهرة أنا بديش الشهرة، عملت وجه الله الكريم، انهلت علي الأصحاب والتجار وبركوا لي بالشغلة هذه، ومجد الكتيبة كمان عنا برك للشغلة هذه والحمد لله رب العالمين.
يا سيدي ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. يعني المبادرة كانت بعد أن شاهدت مقطع الفيديو للتاجر الأردني الذي سامح بحوالي 93 ألف دينار أردني، كيف أثر عليك يعني هذا الموقف، وكيف بدأ المشهد بعدما سامحت كل المديونين في الدفتر اللي حكيت عنه؟
والله لما شفت الأردني أجاني الشعور، نفس الشعور اللي عنده نعم نفس الشعور اللي عنده، أجاني الشعور والحمد لله رب العالمين. قعدت مع أخوي وقلت له الموضوع هيك، من السامح اللي عنده في الدفتر المديونين قال اتوكل على الله بوجه الله الكريم وفي شهر رمضان والحمد لله رب العالمين.
طيب هل يعني من خلال اختلاطك بالتجار هل هناك حركة من الممكن أن نقول أنها تسير في هذا الاتجاه، خصوصا أنه احنا في شهر رمضان، أوضاعنا في قطاع غزة الاقتصادية جدا سيئة، أوضاع التجار من الممكن أنهم يسامحوا ويعفوا عن ديونهم في هذه الأوقات؟
نعم موجود في تجار، طلبت برضو من بعض التجار يسامحوا الناس، وفي ناس يعني أدت الموضوع، وفي ناس حتى إن شاء الله خير تكون مبادرة منه، مبادرة تاعت رفع تاعت الدواجن ومبادرة من خنوس عبدين، إن شاء الله تكون مبادرات هذه ولا بعض تتواصل شهر رمضان وما بعد شهر رمضان إن شاء الله.
حضرتك صاحب محلات سرحان التجارية،
نعم،
فرع الكتيبة في خان يونس، شو بتحكي للناس في هذا الشهر الكريم؟
بقول لهم كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله شهر رمضان الجاي بتكون تحررنا حرة الأقصى وتحررنا وتوحدنا، أهم شيء الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية، ورجعتنا القدس إن شاء الله بالعباد
إن شاء الله يا ربي، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. شكرا كتير لحضرتك التاجر محمد سرحان صاحب محلات سرحان التجارية فرع الكتيبة في خان يونس، وقد أعلن عن مسامحته لعدد من الزبائن الذين تعسرت أحوالهم المادية ولا يستطيعون تسديد ديونهم، وهذه بكل تأكيد المبادرات الفردية من عدد من التجار في قطاع غزة تشعرنا بحجم التكافل والتعاضد والتسامح والتقارب بيننا في قطاع غزة في ظل هذه الأزمة واشتداد هذه المحنة، إلا أن الخير ما زال موجود وبكثرة وبحمد الله عز وجل، وكل إنسان يعني بحب ماله وما بحب يخسر، بحب يربح، ولكن هذه هي تجارة رابحة مع الله عز وجل ولا خسارة فيها. فهنيئا للتاجر محمد سرحان صاحب محلات سرحان التجارية فرع الكتيبة في خان يونس، إن شاء الله ربنا يجزي الخير ويعوض أضعاف أضعاف اللي سامح فيه. وكل التحية أيضا للسيد سعد عبدين، أيضا هو صاحب محلات مجمدات سامح عدد كبير من المواطنين، وهذه المبادرات الفردية لن تعدم ولن يعدم الخير من شعبنا الفلسطيني المرابط الصابر الصامد إن شاء الله على ثرى هذه الأرض الطاهرة. كل التحية لهؤلاء ولأمثالهم.
هذا البرنامج برعاية أريدو، أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
رمضان يا رمضان، أهلا بك يا رمضان، يا خير أشهر الرحمن فيه أنزل القرآن. رمضان يا رمضان، أهلا بك يا رمضان، يا خير أشهر الرحمن، فيه أنزل القرآن. فضل الله يا الله، لا إله إلا الله، الله يا الله، محمد يا حبيب الله، الله يا الله، لا إله إلا الله، الله يا الله، محمد يا رسول الله.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو رمضان شهر الخير والمحبة والبركة والرزق، ولكن الاحتلال دائما ينغص علينا حياتنا ويضيق علينا أرزاقنا، يحاول أن يضيق علينا أرزاقنا، ولكن أن له ذلك. خلينا نستقبل الآن مستمعينا الكرام السيد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين، نتحدث معهم حول إغلاق البحر وتأثيره على قطاع الصيد هذه الأيام. سيد زكريا السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام، كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم.
كل التحية لك ونرحب بك عبر صوت الأقصى في هذه الأثناء، وحابين نطمن عليكم يعني كيف وضعكم بعد إغلاق البحر. احنا بنعرف انه قبل الإغلاق كان الوضع سيء في قطاع الصيد والصيادين، وضعهم الاقتصادي جدا صعب. حدثنا الآن كيف تبدو الأمور عندكم؟
صحيح كما تفضلت، بالأصل واقع الصيد والصيادين واقع مر ومرير بفعل جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصيادين. كل يوم يستيقظ الصياد الفلسطيني على جريمة جديدة، إن كانت داخل البحر بعمليات الملاحقة والمطاردة وإطلاق النار وما ينتج عنها من قتل واعتقال وإصابة ومصادرة قوارب وتدمير مراكب أو حتى ضخ المياه. الاحتلال دائما يتفنن بالأساليب الإجرامية بمعاقبة الصيادين الفلسطينيين، يكاد يكون الصياد الفلسطيني هو حقل تجارب للأسلحة الإسرائيلية. أيضا سلطات الاحتلال الحربية بشكل دائم، وهي سياسة قديمة جديدة، بإغلاق البحر بوجه الصيادين أو تقليص مساحات الصيد. العام الماضي لوحده الاحتلال تلاعب بالمساحات البحرية تقريبا 11 مرة، كان منهم ثاني أطول عملية إغلاق والتي استمرت لمدة 16 يوم متواصل. العام 2019 الاحتلال تلاعب 21 مرة بموضوع المساحات البحرية. بشكل عام الاحتلال يضلل الرأي العام الدولي، يضلل المجتمع الدولي بأنه يفتح البحر للصيادين ويسمح للصيادين بممارسة مهنة الصيد. أنا أؤكد ما يمتلكه الصياد من عام 2006 وحتى الآن هو 0 ميل نتيجة لعمليات الملاحقة والمطاردة التي تمارسها زبارة الاحتلال الحربية. بكل تأكيد ما يمارس بحق الصيادين له تبعات اقتصادية على واقع الصيادين وعائلاتهم. بالتالي قطاع الصيد الاحتلال تعمد على التدمير الممنهج بهدف أولا السيطرة على مواردنا الطبيعية، ثانيا عدم تمكين الصياد من استدامة الغذاء لأبناء شعبنا. وهنا هي الحرب على الغذاء، حتى لا يتمكن الصيادين من تأمين الغذاء لأبناء شعبنا. وبمفارقات عجيبة بأنه من يتعرض أيضا تقريبا لنفس الاعتداءات المزارعين شرق مدينة غزة. بشكل دائم الاحتلال يعتدي على محاصيلهم ويجرف.
نعم. طب سيد زكريا، لو ركزنا الحديث عن قطاع الصيد الآن، هل لك أن تحدثنا عن الأوضاع اللي كنتم عايشينها قبل الإغلاق والأوضاع اللي عايشينها الآن بعد الإغلاق؟
بكل تأكيد أنا هذا ما كنت سأتحدث عنه. كل تلك الجرائم التي تحدثنا عنها جعلت الصيادين هم الشريحة الأكثر هشاشة، هم الأفقر في المجتمع بالإحصائيات وبالأرقام. أكثر من 90% من أعداد الصيادين تحت خط الفقر المدقع. دخل الصياد الشهري من البحر يكاد لا يتجاوز 500 شيكل شهريا، في بعض الأحيان 200، في بعض الأحيان 300 شيكل. بالتالي أي عملية إغلاق أو منع للصياد من دخول البحر هي ليست مساس أو تدمير للواقع الاقتصادي، هي مساس مباشر بالقوت اليومي للأطفال للشيوخ للنساء قطاع الصيد أو الصيادين. إن دخلوا البحر وعملوا يأكلون، إن لم يدخلوا البحر ولن يعملون لن يأكلون. بالتالي الواقع مر، الواقع جدا صعب على الصيادين وعائلتهم، صعب على الأطفال على النساء. ونحن بشهر كريم، نحن بشهر رمضان الذي يحتاج بشكل عام مصروفات أعلى من الأشهر الاعتيادية. أن يأتي الاحتلال وأن يغلق البحر بوجه الصيادين، هنا جريمة كاملة تتنافى مع كافة قواعد القانون الدولي، تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة. بكل تأكيد هو يأتي في إطار العقاب الجماعي المفروض على شعبنا، لكن هو دائما يخصص الصيادين. الصيادين هم دائما رأس الحربة للجرائم.
الآن لما الاحتلال يسمح للصياد بدخول البحر لمسافة 9 أميال ويقلص هذه المسافة ل6 أميال، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لكم؟ هل لك أن تقرب لنا الصورة بشكل أكبر؟
يعني الاحتلال قبل يومين اتخذ قرار بإغلاق البحر بوجه الصيادين وإجبار الصيادين على العودة إلى الشاطئ ومنحهم من دخول البحر. تخيل انه في عدد كبير من مراكب الصيادين كانت تنصب شباكها وتنتظر لليوم التالي او في صباح اليوم التالي حتى تسحب تلك الشباك. يعني ما قبل الاغلاق كان سار المفعول او الاحتلال اتخذ قرار باغلاق البحر تقريبا الساعة 4 صباحا. وكان الصياد قبل بيوم ناصب شباكه من الشمال الى الجنوب على امل انه يدخل البحر الساعة 6 كي يسحب شباكه. بالتالي هناك فقدان لعشرات الشباك التي نصبها الصيادين وحاولوا ليسترزقوا منها. من يوم أمس واليوم الشرطة البحرية هنا في قطاع غزة سمحت للصيادين تحديا أولا لقرار الاحتلال، وأن قرار الاحتلال هو جائر وظالم ولن يجبر أبناء شعبنا بالتراجع، يعني تحت شعار هذا البحر لنا. بالتالي سنفوت أي فرصة على الاحتلال، سنتحدى هذا القرار. من يوم أمس والآن عدد كبير من مراكب الصيادين حاولت الدخول في للبحر وعلى أمل سحب شباكها في المناطق القريبة، إلا أنها جوبهت ووجهت بالزوارق الحربية. يوم أمس أصيب الصياد غيث أبو عون بعيار مطاطي. صباح اليوم حوالي 10 مراكب دخلت غرب المنطقة الوسطى لسحب الشباك الموجودة على بعد 2 و3 أميال، إلا أن الزوارق الحربية اعتادت عليها بشكل همجي بشكل إجرامي. أيضا في مدينة خان يونس مع دخول عدد من الصيادين لسحب شباكهم وجوبه أيضا بهجمة شرسة من زوارق الاحتلال وإصابة أحد محركات المراكب. أنا أتحدث عن صباح اليوم، لك أن تتخيل الصياد الذي يأمل بأن يجني من الشباك 20 شيكل أو 10 شواكل حتى يسد رمق عائلته، يفاجأ بقرار الاحتلال بمنع دخول البحر، يعني بتدمير كل الشباك الموجودة داخل البحر. وجرت العادة في مرات سابقة وحسب يعني متابعتنا بشكل متواصل لما يجري داخل البحر أنه الشباك المنصوبة داخل البحر يكون لها عوامات تعريفية حتى يعرف الصياد أين الشباك موجودة. الزوارق الحربية لا تترك لا جلن ولا قارب ولا أي شيء في البحر إلا وتطلق النار عليه وإغراقه حتى لا يتمكن الصياد من سحب القارب الموجود داخل البحر أو حتى الشباك ولا يعرف مكانها. بالتالي هو استمرار لعملية التدمير الممنهج لقطاع الصيد. يعني الخشية هنا في قطاع غزة ما يخشاها الصيادين أن يطول هذا العقاب الجماعي، أن يطول البحر وإغلاق البحر ويصل إلى أيام طويلة. بالتالي هنا ستكون الكارثة الحقيقية على
وإزاء ذلك. هل هناك أي مؤسسات جمعيات خيرية داعمة للصيادين في هذه الأوضاع الصعبة، خصوصا أنه إحنا في شهر رمضان شهر الخير والبركة؟ هل لك أن توجه رسالة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، مناشدة لكل من يسمعنا أن يساعد ويعاون الصيادين في هذه الظروف الصعبة؟
بكل تأكيد مؤسساتنا الفلسطينية هي مؤسسات وطنية بامتياز، تستهدف دائما الفقراء والمحتاجين. من هنا أنا الآن موجود في ميناء غزة بين جموع الصيادين الذين يأملون بأن أن تمشي أيام هذا الشهر الفضيل بخير وسلام باسمهم جميعا وعبر صوت الأقصى، وناشد جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية بأن يخصص جزء من ما يتم توزيعه على المواطنين لشريحة الصيادين، وأن يميز الصياد الفلسطيني الذي حرم من عمله بفعل الاحتلال بالجرائم المتواصلة من قبل الاحتلال. أنا متأكد أنه الجمعيات والمؤسسات الوطنية لن تبخل ولن تدخر جهدا بمساعدة الصيادين وتوجيه بوصلة مساعداتهم للصيادين حتى يتمكنوا من توفير الاحتياجات الأساسية للشيوخ والأطفال والنساء. بالتالي هذا واجب وطني وأخلاقي وديني على الجميع أن يتوجه للصيادين المكلومين المظلومين والذين فقدوا الكثير خلال السنوات الماضية، هم عنوان الصمود الذين تحدوا كل آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 15 عام، هم بخط المواجهة الأول مع الاحتلال المتغطرس. بالتالي يجب أن تصب أو توجه بوصلة مساعداتهم باتجاه الصيادين المدنيين العزل.
ربنا يعينكم، شكرا جزيلا لك سيد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين على هذه المداخلة معنا، شكرا لك.
فوت أمري ليك، كل اعتمادي عليك، روحي إلهي بديك يا خالقي وإلهي. فوت أمري ليك، كل اعتمادي عليك، روحي إلهي بديك يا خالقي وإلهي. فوت أمري، فوت أمري،
معكم في هذه الحلقة من مع الناس، ونتحدث الآن، سينضم إلينا بعد قليل الدكتور ناجي الضاضة الكاتب والمحلل السياسي لنتحدث معه حول موضوع تأجيل الانتخابات ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة. تعلمون أننا على مدار أكثر من يعني شهر ونصف تقريبا ونحن نتحدث عبر وسائل الإعلام المختلفة عن موضوع الانتخابات والديمقراطية وهذا الاستحقاق الوطني والحوارات التي جرت في عواصم عربية وإقليمية عدة ودول ضامنة، تركيا، قطر وغيرها من الدول. والحقيقة كان هناك تحمس كبير من قبل الشارع الفلسطيني لهذه الانتخابات الفلسطينية بعد توقفها سنوات عدة، قوائم نزلت ورشحت أنفسها، شباب طامح كان لديه طموح أن يكون فاعل في هذا المجتمع. تم تلاشي كل الخلافات التي تم الحديث عنها سابقا والنزول عند ما أرادته حركة فتح بأن تكون هذه الانتخابات بالتوالي، رغم أن كل الفصائل أرادتها بشكل متزامن. الآن نصل مرة أخرى لنقطة الصفر، لماذا يجري ذلك ومن الذي يدير ويتحكم بزمام كل هذه الأمور، ولماذا يرضى الشعب أن يكون رهينة لصانع القرار الذي لا نعرف إلى أين سيأخذنا مستقبلا. على كل، معنا الآن الدكتور ناجي الضاضة. دكتور السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
إذن دكتور، بالتأكيد تابعت تصريحات الأحمد التي قال فيها حركات التحرر لا تجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة، ولكن على النقيض جبريل رجوب يقول الانتخابات الفلسطينية في موعدها وأدعو كوادر فتح للاستعداد، كما أرهقتنا فتح في تشظيها وتشرذمها في القوائم، أيضا ترهقنا بالتصريحات المتناقضة لقياداتها المختلفة. إلى أين تسير الأمور وكيف يبدو المشهد؟
يعني من الواضح أن الذين يخشون من نتائج الانتخابات
قد استطاعوا بالفعل أن ينشئوا بيئة وأن يخلقوا بيئة باتجاه التأجيل. وهؤلاء أصبح واضح ملامحهم ومعالمهم، ونحن تعودنا إذا تحدث السيد عزام الأحمد يعني أنه بالتأكيد هناك حالة من حالات ومحاولات تخريب أي اتفاق وطني وأي توافق وطني، وهذا تاريخ طويل مع السيد عزام الأحمد تحديدا، لكن ليس هذا هو المسار الطبيعي. المسار الطبيعي هو ما استمعنا له من هذه الجوقة التي تحاول أن تفسد الوفاق الوطني، رغم أننا قد وصلنا في هذه المرة من الانتخابات إلى نقطة لم نصل إليها في السابق حقيقة. يعني نحن من اليوم على مسافة 48 ساعة من بدء الدعاية الانتخابية، استمعنا بشكل واضح إلى تصريحات الاحتلال المتعددة، جنرالات وخبراء في الأمن الإسرائيلي والدبلوماسية الإسرائيلية يتحدثوا بشكل واضح عن أن هذه الانتخابات تضر بمصالح إسرائيل بشكل واضح، وأن الخوف هو من فوز حماس في الضفة الغربية. والجانب الآخر، كل التصريحات التي عبرت عنها السلطة وعبرت عنها حركة فتح، وليست كل حركة فتح بالمناسبة، إنما هو ما يمكن أن يمثل قائمة واحدة من 36 قائمة مرشح الانتخابات، وهي قائمة أبو مازن. هؤلاء يخشون من خسارتهم في غزة، وبالتالي نحن الآن أمام مشهد واضح: الاحتلال يخشى من فوز حماس في الضفة الغربية، وفتح تخشى من خسارتها في غزة لصالح تيارات فتحوية أخرى، بالإضافة طبعا إلى قوة حماس الأخرى. ولذلك نحن أمام مشهد أكثر وضوحا من أن هناك من يريد أن يأخذ الكل الفلسطيني باتجاه إما أن يكون هو الفائز في الانتخابات أو أن لا تكون هناك انتخابات. وبالتالي الذريعة التي يمكن أن تقدم بين ذلك ليست هي المهمة، لأن هذه الذريعة من الواضح في مسألة القدس أن الكل يقول أنه لا انتخابات بدون القدس، ولكن الانتخابات في القدس حق للمقدسيين وحق للفلسطينيين.
قبل الحديث عن القدس دكتور، يعني تعلم أنه خلال الفترة الماضية تم الحديث بشكل جلي من خلال وسائل الإعلام والمتخصصين في هذا المجال أنه إجراء الانتخابات في هذه المواعيد لم يكن قرارا فلسطينيا بحتا، وإنما دفعت إليه السلطة دفعا من جهات إقليمية ودولية. ما الذي غير المسار برأيك؟
لا، هو في النهاية ما بنقدرش نقول على الإطلاق أنه أصلا القرار مش فلسطيني ومش وطني. يعني نتائج حوارات اسطنبول والقاهرة كلها كانت فلسطينية بالأساس، إنما هناك أيضا توافق مع ذلك إرادة أمريكية أو إرادة أوروبية أو إرادة إقليمية أو غير ذلك، ورغبة بإجراء الانتخابات. نعم، هذا شيء واضح وممكن، لكن بالأساس الحوارات كانت فلسطينية والاتفاق كان فلسطيني. والرسالة التي أرسلها السيد إسماعيل هنية للسيد محمود عباس حول قبول حركة حماس بأن تكون الانتخابات متوالية، وتنازلوا عن شرط التزامن الذي كان الجميع يصر عليه قبل ذلك، هذا نتاج عمل وطني داخلي. والقرار بتغيير ممثل حركة فتح في الحوارات ليكون السيد جبريل الرجوب، والدفع بهذا الاتجاه، وقرارات كبيرة تم اتخاذها لدى الجميع، لا، هذا كان قرار وطني. تشكيل القوائم، المراسيم، هذا قرار وطني.
نعم،
يعني هناك إرادة دولية. طيب، لكن المشكلة انه في النهاية عند الحسابات النهائية نجد ان حركة فتح بالفعل واضح أنها أدركت أنها قد تخسر الانتخابات، ليس فقط أمام حماس، ولكن تخسر الانتخابات أمام قاعدتها الانتخابية. ولذلك هذه أسباب الكل يتحدث عنها، يعني هي ليست أسباب خفية على الإطلاق. والاحتلال بالمناسبة لم يترك فرصة إلا وأكد فيها عن خشيته من نتائج الانتخابات. وكذلك رأينا أن التشظي داخل حركة فتح هو الذي أثر على القرار بشكل واضح، وإلا لكان أساسا إحنا قبل ذلك تم إلغاء الانتخابات أكثر من مرة، وتم تعطيل مسار الانتخابات أكثر من مرة، وبالأساس لم تكن الانتخابات هي المدخل للمصالحة، كانت الانتخابات دائما هي نتيجة نهائية للمصالحة. لكن القرار الوطني قال إنه لا، نبدأ بالانتخابات. ولذلك أنا لست مع أن نقول أنه لم يكن قرارا وطنيا، لا، هناك أساسا، انظر أنت هذه المرة 36 قائمة، ولم يحصل قبل ذلك أن يتم هذا العدد، وهؤلاء ليسوا 36 فصيلا فلسطينيا، بالعكس.
طب الآن دكتور،
الفصائل التي تصدع رأسنا ليل نهار وتسمي نفسها في منظمة التحرير، وجالسين في اللجنة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لسنوات طويلة، ويستقوي بهم أبو مازن عبثا، هؤلاء لم يستطيعوا أن يشكلوا قائمة.
يعني على ذكر أبو مازن دكتور، تعلم أنه خلال هذه السنوات التي حكم فيها أبو مازن السلطة وترأس فيها حركة فتح، كان القرار الفلسطيني مرهون بشخصه هو، والكثير خرجوا عن طاعته وتحدثوا عن ديكتاتوريته وما إلى ذلك. الآن يأخذنا أبو مازن، هكذا تتحدث الأنباء بشكل كبير في وسائل الإعلام وهي ليست رسمية حتى اللحظة، عن موضوع تأجيل الانتخابات. ما هي السيناريوهات المستقبلية، وإلى متى ستظل الفصائل الفلسطينية والشارع الفلسطيني مرهون بقرار شخص محمود عباس؟
دعني أقول لك أن التفرد بالقرار الوطني هو المعضلة الأساسية، وأن التدافع باتجاه الانتخابات هو يعكس الإرادة الوطنية، الإرادة الشعبية، الإرادة النخبوية التي تعبر عن حاجة الشعب الفلسطيني ليكون لديها قرار جماعي. هذا القرار يعكس الإرادة الوطنية، وهذا القرار بالضرورة لن يكون للون واحد على الإطلاق. ولذلك هذا التدافع باتجاه إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية من أجل وحدة القرار الوطني في قضايا مصيرية. يعني
دكتور يعني الآن فيما لو سلمنا جدلا وخرج قرار رسمي أنه هناك تأجيل للانتخابات، ما الذي سيجري؟ هل ستبقى الأمور على حالها في غزة، في الضفة، سنبقى على ما نحن عليه الآن؟
بالتأكيد لن يبقى الحال كما هو.
ما الذي سيتغير؟
هناك استحقاقات طبيعية. يعني اليوم الحالة الوطنية وصلت إلى أنه والله عندنا انتخابات، وهي انتخابات مجلس تشريعي، بالتأكيد سيكون ناتج عنها حكومة تدير الأوضاع داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ثم الذهاب لانتخابات رئاسية ومجلس وطني. إذا تم تعطيل هذا المسار الأول، بالتأكيد لن يكون هناك المسار الثاني، انتخابات الرئاسة. ستدخل البلد في حالة فراغ، حالة فراغ حقيقي. اليوم ما مصير المجلس التشريعي الحالي؟
يعني سنبقى على ما نحن عليه، نحن الآن في حالة فراغ،
نحن الآن في حالة انتظار. وكان هناك أمل وطموح، وكان الحديث عبر 14 عاما سابقة عن حالة انقسام، وكان الكل يضع نفسه أمام طموح. شوف اليوم في 36 قائمة، هؤلاء يعبروا عن طموح وطني، مش طموح شخصي بس، لا، هؤلاء حملوا برامج ووضعوا مصيرهم حتى مستقبلهم الوظيفي اللي فرض عليهم أبو مازن نفسه.
طب ما الذي يمكن أن تفعله القوائم التي تحدثت عنها والتي قدمت أوراقها للجنة الانتخابات المركزية؟ ما هي أوراق الضغط الموجودة بيدها الآن والتي من الممكن أن تضغط بها على السلطة؟
هذه بالتأكيد لديها الحق أن تشكل كيانات سياسية وأن تشكل حالات وطنية تطالب بوزنها، تطالب بحقها، لأنه اليوم هذه قوائم تشكل وزن سياسي، وهي بالأساس دخلت الانتخابات سياسية، انتخابات وطنية، والقرار الوطني وطني. يعني هو القرار الوطني في المجلس التشريعي، في منظمة التحرير، في القضايا الكلية الوطنية، هؤلاء من حقهم أن يتحركوا، ونحن لا أحد يمكنه أن يضمن ما الذي يمكن أن يحدث في الشارع الفلسطيني. وكلنا شهدنا أحداث باب العمود، يعني ثمان دنومات، يعني تخيل ثمان دنومات من الأرض هي مساحة باب العمود وما حوله، يعني من محال تجارية وساحة وغير ذلك. شهدنا هذه الثورة الفلسطينية في القدس في الضفة الغربية وقطاع غزة، شهدنا حالة الإسناد من المقاومة من الشعب الفلسطيني، وهي مسألة ليست بحجم القدس نفسها وليست بحجم الوطن كله، ولكن هناك حالة شعبية كان من الواضح أنها غضبة أيضا تشمل سلوك السلطة، وبالتالي نحن نتحدث عن قوائم تمثل أكثر من ذلك الحراك الشبابي في القدس. وإذا كان التأجيل سيراد له أن يكون عنوان القدس، فإنه بالتأكيد فرض الإرادة الوطنية كان عنوان القدس، وبالتالي لا أحد يضمن ما الذي يمكن أن يحدث. هؤلاء القوائم لديهم حركات شعبية في الضفة الغربية،
نعم.
وبعضهم بالمناسبة بعضهم هدد بالنزول للشارع أيضا في الضفة الغربية. هناك بالتأكيد حالة وطنية أيضا في قطاع غزة، لا يمكن لأحد أن يرهن المصير الوطني في قرار أبو مازن، لأنه بالمناسبة ليس المشروع الوطني هو انتخابات، يعني هو الانتخابات المجلس التشريعي ليست هي النهاية، لا، هناك ستكون بالتأكيد أفكار كثيرة متعددة. وإذا ظن البعض أننا سيكون قرار تأجيل الانتخابات يعني حل، لا، ليس حلا على الإطلاق، لأنه إذا كان الوضع في القدس ما الذي سيغيره؟ هل سيتغير بعد ستة أشهر؟ هل نهاية العام هو توقيت أفضل من اليوم للانتخابات؟
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي الضاضة الكاتب والمحلل السياسي، ونسأل الله تعالى أن يقدر لنا الخير دائما في قابل الأيام. أشكركم جزيل الشكر مستمعينا لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، والسلام عليكم.
هذا البرنامج برعاية أريد
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.
صوت الأقصى.